فهم الجواب عن ما ادعاه من رواية عن أبي هريرة ما يوافق حديث ابن أبي شيبة. هنا بقى يتعجب الإنسان. ابن القيم بيقول كان بيتردد في نفسه لعله الحديث مقلوب، وكان لا يجرؤ على الجزم بهذه الدعوة حتى وجد ابن أبي شيبة روى الحديث باللفظ اللي هو كان يخطر في باله، وليضع ركبتيه قبل يديه بسوق إسناده. بيقول ابن أبي شيبة قال حدثني محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة. نشوف هذا عبد الله بن سعيد من هو. هذا عبد الله بن سعيد قد اتهم بالكذب، والآن على الطريقة السابقة من اختصار ممكن نشوف ابن حجر شو قال. عبد الله بن سعيد، هذا عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري وهو مدني. عبد الله بن سعيد بن سعيد المقبري أبو عباد الليثي مولاه المدني متروك، هذا ابن حجر يقول فيه متروك. بنشوف مثلا الذهبي شو بيقول، وهو تقريبا قرين ابن القيم ومعاصر له. عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد ابن سعيد مقبري عن أبيه تركوه، كذلك الذهبي يقول هكذا. إذن هذا الحديث الذي استروح إليه ابن القيم واعتمد عليه في تأكيد خاطره السابق أنه لعله الحديث مقلوب، الأولى أن نقول هذا هو المقلوب، لأنه رواه متروك يعني شديد الضعف. لو روى حديثا ليس فيه أي إشكال لا يحتج بحديثه ويرمى به أرض الحائط لأنه متهم. ولعله من المستحسن أيضا تتأكدوا من خطورة هذا الرجل، بحيث أنه لا يصح الاعتماد عليه في دعوة القلب. تفاصيل بعض الكلمات التي قالها الأئمة في هذا الرجل، قال أبو قدام عن يحيى بن سعيد جلست إليه مجلسا فعرفت فيه يعني الكذبة. جلست إليه مجلسا يعني حضر له مجلس سماع للحديث فتبين له من أحاديثه الكذب. قال أبو طالب عن أحمد، إمام أحمد قال منكر الحديث متروك الحديث، وكذا قال عمرو بن علي. عن ابن معين ضعيف، عن رواية تاني ليس بشيء، كمان يقول لا يكتب حديثه. وقال أبو زرع ضعيف الحديث لا يوقف منه على شيء، وقال البخاري تركوه، وقال النسائي ليس بثقة تركه يحيى وعبد الرحمن، وقال الحاكم أبو أحمد زائم الحديث، وقال ابن عدي وعامة ما يرويه الضعف عليه بين، ضعفه البرقي وعقوب السوان وداود الساجي، وقال الدارقطني متروك زائم الحديث، وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار. شوف أي حجة في الصميم، يعني يقول ابن حبان كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. فكيف يجوز ادعاء قلب حديث برواة ثقات بسبب رواية هذا الرجل المتروك والمتهم بالكذب؟ قال وقد روي عن أبي هريرة ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي حدثنا فضل، يمكن هنا في خطأ، محمد الفضيل عن عبد الله بن سعيد، نفس الرجل يعني صار صاحبكم من جديد، عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. شو رأيكم بهم؟ يحتج بنفس الرجل الضعيف أن روى الحديث الأول مقلوبا مخالفا لرواية الثقة، روى أيضا مقلوبا من ناحية أخرى الحديث من قوله عليه السلام فقلبه وجعله من فعله. ثم قال وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين اليدين قبل ركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا، يعني حديث قولي وليضع يديه قبل ركبتين، قال فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره. ولكن للحديث علتان، إحداهما أنه حديث ابن خزيمة اللي استند عليه في ادعاء نسخ حديث أبي هريرة الصحيح، عم يستدرك على حاله، عم يقول له علتين، يعني الحديث اللي لفظه كنا نضع اليدين قبل ركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، بيقول له علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى ابن سلمة ابن كهيل وليس ممن يحتج به، وقال النسائي متروك، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به، وقال ابن معين ليس بشيء. إذا هذا حديث، إذا بدنا نلخص هذه الكلمات نطلع بنتيجة أن هذا الحديث ضعيف جدا. الحديث أنه كانوا من قبل يضعون يديهم قبل ركبتين ثم أمروا بالعكس، هذا حديث ضعيف جدا بشهادة أقوال الأئمة التي نقلها نفس المؤلف. هاي العلة الأولى. العلة الثانية وهي أهم بكثير، أن المحفوظ من رواية مصعب ابن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد كنا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا الحديث المحفوظ الصحيح وهو مروي في صحيح مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الراكع إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه وإنما يطبق بين كفيه هكذا ثم يدخلهما بين فخذيه، هذا هو التصريح. وكان شديد التمسك بهذا التطبيق مع مصعب هذا اللي هو ابن سعد، كان يصلي ذات يوم بجانب عبد الله بن مسعود، فلما ركع ابن مسعود طبق وصاحبه مصعب بجانبه اخذ على الركب، فما كان من ابن مسعود الا فكله ايديه من ركبتيه يطبق له اياهم ودحش له بالتحضير الثاني بين فخذيه. الرجل يعرف فضل ابن مسعود فغلب على ظنه انه هذه السنة التي فارق الرسول عليه السلام اصحابه عليها فاستجاب له. كان هذا في الكوفة في البلدة التي فيها ابن مسعود، ثم رجع الى المدينة حيث هناك ابوه سعد بن وقاص احد العشر المبشرين الجنة، فحكى له ما فعل به ابن مسعود، فقال سعد رضي الله عنه صدق اخي ابن مسعود، فقد كنا نفعل ذلك ثم امرنا بالاخذ بالركب. يقول بقى ابن القيم وهذا من انصافه طبعا، يقول انه الحديث المحفوظ عن مصعب بن سعد التابعي عن ابيه الصحابي هو ليس له علاقة بقضية نسخ وضع اليدين عند السجود بوضع الركبتين، وإنما هذا الحديث له علاقة بالتطبيق. فذاك الراوي المتروك شديد الضعف هو إما تعمد قلب أيضا هذا الحديث أو لسوء حظه الشديد اختلط عليه الأمر، فبدل ما يروي قصة التطبيق روى شيئا لا وجود له، وهو أنهم كانوا يضعون أيديهم عند السجود فأمروا بوضع الركب قبل الأيدي. إذن ابن القيم رحمه الله في هذه حقق القول فيها وبين أنه لا يجوز الاعتماد عليها لشدة ضعف راويها أولا، ولأن الحديث المحفوظ الصحيح إنما هو في قصة التطبيق وليس في قصة الهوي إلى السجود. قال وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل ركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم، وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق والقرآن. أرى أن نكتفي الآن وقد مضى من الوقت أكثر من ساعة على أن نتم البحث إن شاء الله في الجلسة الآتية، ولعله لا يأخذ من الوقت كثيرا حتى نتفرغ للإجابة عن بقية الأسئلة أو بعضها إن شاء الله. فلذلك ننهي جلستنا هذه بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.